بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. صدق الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا في هذا الأسلوب الاستثنائي أن لا يعلم أحد الغيب إلا الله، الله سبحانه وتعالى فقط هو الذي يعلم الغيب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال على هذا أنه من أتى عرافا، يعني واحد بيقول أنا أعرف الغيب، فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. يعني بيصلي لكن صلاته لا يأخذ منها ولا حسنة لأنه صدق أن العراف يعلم الغيب، وطبعا ده الشرك بالله. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هنا لما يصدقه يبقى في حالة الكفر. فإذن إحنا بالنسبة لنا كمسلمين الغيب لله سبحانه وتعالى، أما العراف أو المنجم أو الكاهن أو الرمال كلهم بيدعوا علم الغيب. ومن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تقاريرات الأئمة أن علم النجوم وما يسمى بالطالع وقراءة الكف وقراءة الفنجال كلها من منكرات الدين التي حرمها الله ورسوله، لأنها باطلة وتجعل الغيب والإرادة لغير الله. وهنا حكم بقى اللي بيعتقد أن الأبراج والكواكب والنجوم بتأثر في حياته. قال شيخ الإسلام أن من يعتقد أن الكواكب لها تأثير في الوجود أو أن نجمة في السماء بيسعد بسعادته ويشقى بسقائه، هنقرأ الإجابة على هذا السؤال من سورة الأعراف الآية رقم 54. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. صدق الله العظيم. ربنا هنا بيعلمنا في هذه الآية فيما يخص الدرس أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحكم بأمره في النجوم. فالنجوم لا تنفع ولا تضر ولها وظيفة واحدة، هي أولا هداية المسافر في البر والبحر، 2 إنها زينة للسماوات، 3 نعرف بها حسابات الشهور. إذن الاعتقاد بأن النجوم 7 أو الأبراج هي المسؤولة عن السعادة فإن هذا شرك بالله، لأنه بينقل الإرادة من الله إلى هذه الكائنات، وهذا كفر بوحدانية الله. ونسمع عن علي بن أبي طالب لما أراد أن يسافر لقتال الخوارج عرض له منجم جاء له يا أمير المؤمنين لا تسافر فإن القمر في العقرب، إذا سافرت والقمر في العقرب هيهزم أصحابك. فرد عليه علي رضي الله عنه بل أسافر في هذا الوقت ثقة بالله توكلا على الله وتكذيبا لك. وسافر علي رضي الله عنه وبارك الله له في هذه الرحلة، وكان النصر والنجاح حليفته هو وأصحابه، وكان هذا سبب عظيم لسرور علي. ونختم إن شاء الله بنصيحة من عصام حجي أستاذ جامعي درس في مجال الكواكب والأقمار أكثر من 20 سنة، وهو متخصص لأنه بيشتغل في وكالة الفضاء الدولية في الناسا في مجال العلوم والفضاء. وبيقول عند بداية سنة 2023 وكل سنة كل عام وأنتم بدون دجل، هكذا هنأ عالم الفضاء عصام حجي متابعي بحلول العام الجديد، وكتب على حسابه في التويتر لا توجد أبراج ولا تأثير لها ولا للكواكب أي تأثير على الحياة العاطفية والمهنية. هذه التغريدة على تويتر سأراها 2 مليون مشاهد. وقال أيضا عصام ليس للمنجمين أي قدرة على توقع أي شيء غير توقع ميولك لتصديق أكاذيبهم. يعني كل هذا وهم وكل هذا يعني زي إيحاء، لكن علينا أن احنا لا نميل إليهم ولا نصدق أكاذيبهم، لأننا نؤمن أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ونحن نعلق أملنا ونتوكل على الواحد الأحد الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وأبدأ الآن بالدعاء لزوج محمد بالرحمة الواسعة بإذن الله موتى المسلم. بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ، ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، خاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كربي غيرك يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح زوج محمد. أدعو الله له بالرحمة الواسعة وبالعفو وبالمغفرة، وأن يجعل الجنة داره، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى قبل روضة من رياض الجنة وموت المسلمين. وبنستكمل مع أسوأ الأخلاق وأكبر الذنوب وهي الظلم، وبنتعلم عن أسوأ أنواع الظلم الذي لا يغفره الله وهو الشرك بالله. وتعلمنا الأسبوع اللي فات عن الشرك، النوع الأول من الشرك وهو الشرك الأكبر، وهو أن نجعل مع الله شريك في العبادة. والنهاردة بنتعلم مع الشرك الأصغر المنتشر في حياتنا ومن أمثلته الأبراج. هنقف وحنقول سؤال في البداية: هل تصدقي توقعات الأبراج؟ العنوان ده هو عنوان مئات من المقالات المتعلقة بالأبراج اللي بيقراها الملايين في كل أنحاء الحياة وبتأثر في حياتهم. ليه الناس بيصدقوا تعليقات الأبراج؟ لأن الإنسان بطبيعته عايز يعرف المجهول وخصوصا المستقبل، وبيبقى عنده تشوق دائم ليعرف الأيام مخبية لي إيه، وبناء على ذلك بيحاول معرفة المستقبل عشان يرتب حياته تبعا لهذا المستقبل المتوقع ويطمن نفسه. والناس كلها بتهتم بالأبراج، من الملوك إلى أغنى الأغنياء إلى الإنسان العادي، الهم عندهم المهم الخروج من واقعهم خوفا من المجهول. وأيضا لأن دايما المنجمين بيحطوا أحلام حلوة وبيحطوا أخبار سارة وبيدوا طاقة إيجابية وهمية للناس. شركة كوستار في سيليكون فالي في أمريكا من حوالي كم سنة جمعت 5 مليون دولار عشان تطور التطبيق الخاص بالأبراج اللي موجود على التليفونات، بيقدم خدمة شخصية لكل من له هذا البرنامج. البرنامج اللي هو الآب مقابل 3 دولارات يومية تقدري تقارني برجك مع برج إنسان قريب منك، يعني برجك تقارني مع برج زوجك. و 3 مليون شخص حملوا هذا البرنامج عشان نشوف قد إيه الناس مهتمية. والأكثر من كده إن في برنامج تاني تدفع 20 دولار شهريا ويأمن لك جلسة مع خبير أبراج كل أسبوع لمدة 15 دقيقة، وأيضا خبير الأبراج متوفر معاك تبعتي له تكست مسج كل دقيقة، يعني تبقى حياتك كلها بتدار بالأبراج. طب يا ترى إيه الكلام اللي بيبقى مكتوب في الأبراج اللي بيشد الناس؟ هنسمع أمثلة منه. نمرأ مثلا: برج الحمل خبر صار يصلك من إنسان تحبه. برج العقرب علاقتك ببعض الأشخاص تزداد متانة. برج الحوت تفكري بطريقة إيجابية. برج الدلو أنت راضية عن حالك. يعني كلها تعليقات تحمل كلام عام، لكن الصيغة بتدي خبر سعيد وتديني طاقة إيجابية عشان الناس ترتبط بيها كل يوم. بتبقى بقى قضية الأبراج أكبر وأكبر عند نهاية سنة ميلادية وبداية سنة جديدة، وبتبتدي كل برامج التوكشو في كل أنحاء العالم العربي تجيب المنجمين عشان يقولوا عن الأحداث السياسية والاقتصادية في السنة الجاية، ويقول للناس أبراجهم واللي هم متوقعينهم في مستقبلهم. طبعا المنطقة دي بتأثر على الناس تأثير كبير جدا، وبنقول ممكن تأثر عليهم انهم يبقى عندهم هاي مود، لكن ممكن برضو تأثر عليهم تأثير سلبي يعني ايه تأثير سلبي؟ يعني مثلا اذا حد واحد قرا في حظك اليوم انتظر حادثة سيارة قريبة، الدنيا زحمة والحوادث كتيرة، لكن هو لما قرا ان ينتظر حادثة هيستحضر هذه الحادثة في خياله وفي طاقته، وممكن في وسط الزحمة الشديدة يكون مش مركز وتحصل الحادثة زي ما كان متوقع. ونتعرف على قصة واقعية غادة اللي بتقول ان توقعات الابراج بتأثر في حياتها وفي قراراتها المصيرية. ده حدث امتى؟ من 5 سنين بالصدفة، كانت بتقرأ البرج بتاعها، هي من برج الجوزاء، وكان مكتوب مرتبك هيزيد زيادة كبيرة، وفعلا تحقق هذه الزيادة، وفي نفس اليوم قالت سعدت جدا وارتبطت بالأبراج. لكن مع مرور الوقت بقى بيأثر في حياتي تأثير سلبي، لأن تم الطلاق بيني وبين زوجي لأني عرفت إن مفيش توافق في الأبراج اللي بيننا وبين بعض. وكانت المشكلة التانية بسبب الأبراج إني تركت شغلي وقدمت استقالتي استعدادا للسفر، لأن البرج بتاعي قال لي هجيلك سفرية وعمل في الخارج. لكن للأسف الشديد مرت الشهور ومرت السنين، لا جالي سفرية ولا رجعت لحياتي الزوجية. إذا الأبراج عملت لي مشكلة، فاتأكدت من القول اللي بيقول كذب المنجمون ولو صدقوا، وكذب المنجمون ولو صدفوا، يعني لو صدفت انهم يقولوا لي اي حقيقة لا دي مش حقيقة. وبنكمل وبنقول برضو ان الابراج بتعمل مشكلة سيكولوجية داخل الانسان، لما بيلاقي ان يوم ميلاده ده يوم محدد والسنة اللي اتولد فيها محددة، وبيلاقي ان الناس اللي مولودين في اليوم ده وفي السنة دي عندهم مشاكل وشخصيتهم معقدة وعصبيين وأيامهم مش كويسة، بيبقى دايما عنده سخط على حظه ومش مرتاح في حياته، ويقول يا رب ليه خلقتني في اليوم ده وخلقتني في السنة دي، وبيكره عيشته بسبب الأبراج. القضية الكبيرة اللي دخلت فيها الأبراج دلوقتي هي الزواج، لأن الزوجة أو الزوج بيحدد الشخصية المناسبة له عن طريق البرج. يعني لو برج الشخص الزوج والزوجة مناسبين نكمل الجواز، لو الأبراج مختلفة لا. ليه بقى؟ لأن في مئات المنتديات اللي بتحط عنوان لا تتزوجي من هذه الأبراج. نقرأ عنوان عشان نكون واقعيين. العنوان بيقول امرأة العذراء حذاري من القوس والميزان والجيج. يعني المرأة اللي مولودة في برج العذراء عندها 3 أبراج ما تقدرش تتجوز منهم أبدا، حتى لو كان الزوج اللي جاي عنده دين وعنده خلق وعنده وظيفة وبناس طيبين وبيحبها، لا 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 ما تقدرش. ليه؟ لأن التحذير جاء من الأبراج اللي بتعرف الغيب. ليه بقى امرأة العذراء ما تتجوزش من 3 أبراج دول؟ لأنها رقيقة وشاعرية وعقلانية في نفس الوقت، محبة للخير وودودة ولطيفة وبتتحمل المسؤولية ومخلصة لشريك الحياة. أما رجل القوس والميزان فهو راجل بيلف وبيدور ومراوغ وكذاب، وبيحب إن هو دايما يعاكس يعني الجنس الناعم، فهي ما تقدرش تتحمله. أما رجل الجدي ده فهو راجل يعني عنده كآبة، والأيام معاه كآبة، فابعدي عنه. وبالتالي قفلوا عليها 3 سكك دول، تدور لها بقى على عريس الأبراج تقول لها أنه ينفع لها، حتى لو كان شخصيته أو وضعه الاجتماعي أو دينه مش موجود مش مهم، المهم أن البرج بتاعها يوافق البرج بتاعه، عشان نشوف قد إيه الأبراج بقى لها تأثير سلبي في حياتنا. لما هنستكمل وحنقول طيب إيه بقى رأي علم النفس في موضوع الأبراج؟ توقع علم النفس بيقول إن توقعات الأبراج هي لعب في العقل الباطن ومحاولة لتغييبه، يعني التأثير على العقل الباطن بالتوقعات اللي تجعل العقل مهيئ لحدوث الشيء المتوقع. بمعنى مثلا إن إذا البرج كان كاتب لي إن يوم الحد هيكون يوم سعيد عليا، فأنا هقوم من يوم الحد الصبح هبقى سعيدة وابقى بتنطط، ليه متوقع إنه هيكون يوم سعيد؟ أي حاجة تحصل إن شاء الله، يعني أتغدى غدوة حلوة، أقول هو ده البرج صحيح انا بتمسك بيه. لكن لو كان البرج كاتب لي ان يوم الحد هيبقى تعيس، هبتدي ابقى مشدوده وعصبيه واتخانق مع كل واحد عشان اثبت ان فعلا يوم الحد حزين. اذا كل ده بتاثير اللاوعي عند الانسان ومش بتوقعات الابراج. وبيضة برضو المعالجات النفسية بيقولوا إن إحنا بننتظر الأبراج حتى نتحرر من الخوف من المجهول، وبيقولوا إن الإنسان لما تكون ظروفه مضطربة، وطبعا كل الناس بقت في ظروف مضطربة، بيستقبل اللي بيقول البرج، عشان ده بيبقى في علم النفس اسمه الإيحاء. يعني إيه الإيحاء؟ يعني أوحي لنفسي بالكلام اللي بيقوله البرج عشان يتحقق وأتمسك بيه أكتر، ويبقى عندي جايد للمستقبل. إيه هو؟ توقعات البرج. بيقولوا علماء النفس إن هذه الأبراج هي تخمين وتوقعات وظن، وليس لها أي أساس علمي. وفي بعض الناس لما بتقوم الصبح تقرأ الأبراج بتاخد قرارات خاطئة في حياتها، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعلم الغيب، وإن الدجالين هم اللي بيأثروا على العقل الباطن. طيب، ورأي الدين بتاعنا بقى؟ رأي الدين بيقول فيه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة النمل الآية 65